عليك افرح بولادي
عباس منك يا علي وارث سمات
يا علي
والاسد لو خلف شبل يحمل صفات.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أورومية. اللواء سلامي يقول إن العدو أخفق في إلحاق الهزيمة بالشعب الإيراني رغم استخدام كل تجاربه. والآلاف من الفلسطينيين يلبون نداء عرين الأسود دعما للمقاومة وتنديدا بجرائم الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث برعاية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي تم صباح اليوم افتتاح مشروع نقل المياه إلى بحيرة أورومية تزامنا مع مولد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وأعياد شهر شعبان المعظم. ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع في منطقة غرب آسيا، وسيصبح بداية لإحياء بحيرة أورومية. ويحتوي المشروع على أولويات بينها توفير مياه الري في الفصول الزراعية. وكان الرئيس الإيراني قد وصل إلى مدينة أورومية شمال غرب البلاد صباح اليوم، حيث كان في استقباله بمطار الشهيد باكري ممثل الولي الفقيه في المحافظة ومحافظ أذربيجان الغربية وعدد من المسؤولين المحليين. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن العدو، وبالرغم من توظيف كافة الإمكانات السياسية والاقتصادية والإعلامية، أخفق في إلحاق الهزيمة بالشعب الإيراني. وأكد اللواء حسين سلامي أن الأطراف الموالية للغرب من ضمنهم العناصر الهاربة من البلاد التي التحقت بجبهة الأعداء وحاولت ارتكاب جرائم بهدف إلحاق الضرر بالثورة الإسلامية واستقلال إيران، لكنها فشلت مخططاتها جميعا. التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في بغداد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي، وبحث معه القضايا الثنائية والإقليمية. وخلال اللقاء اعتبر أمير عبداللهيان وجود أي تحركات معادية للثورة في الإقليم في إقليم كردستان العراق أمرا مرفوضا. وكشف عن زيارة وشيكة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني إلى العراق لتوقيع وثيقة التعاون الأمني بين البلدين. بدوره شدد العرجي على أن أي تهديد ضد إيران من داخل العراق مرفوض تماما. على صعيد متصل أكد قائد حركة بابليون خلال لقاء أمير عبداللهيان في بغداد على أن المجتمع المسيحي في العراق مدين للتضحيات البطولية التي سطرها القائد الشهيد قاسم سليماني. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن التعاون بين إيران وروسيا يتطور في جميع المجالات، مشيرا إلى أن التهم الغربية لطهران بخصوص أوكرانيا تأتي لدوافع سياسية. وقال كنعاني في تصريحات له اليوم: أصبحت وجهة نظر طهران وموسكو في معارضة الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم أساسا لتعزيز التعاون السياسي بين البلدين، مضيفا: يمكن لروسيا وإيران لعب دور مكمل وحاسم. كما أكد ناصر كنعاني أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيزور موسكو قريبا. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيراني بهروز كمال وندي أن إيران قدمت ردودها على جميع أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تخصيب اليورانيوم، ولا توجد مشكلة لم ترد عليها. وردا على تقرير الوكالة الدولية أن إيران قامت بتغيير البنية التحتية للتخصيب بنسبة 60% في موقع فوردو، أكد كمالوندي أن بلاده لم تقوم بأي إجراء مخالف لقوانين الوكالة، واعتبر هذه التقارير عارية من الصحة. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث هبت المدن الفلسطينية تلبية لدعوة عرين الأسود دعما للمقاومة وتنديدا بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وآخرها مجزرة نابلس، وغصت شوارع غزة والضفة والقدس بالحشود الشعبية التي أكدت التمسك بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال. ففي غزة خرج مئات الآلاف فجر اليوم في مسيرات مهيبة جابت الشوارع، حمل خلالها المشاركون علامة فلسطين والمقاومة معاهدين على الاستمرار في خيار المقاومة. وفي مدن الضفة شاركت حشود غفيرة في مسيرات الدعم والتأييد للمقاومة والتنديد بجرائم العدو، لا سيما في مخيمي شعفاط بالقدس والدهيشة بمدينة بيت لحم وفي الخليل ورام الله ونابلس. يمنيا، حيث خرجت في مدينة صعدة شمال اليمن صباح اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان الوفاء للشهيد الصماد والتضامن مع الشعب الفلسطيني والتحذير للعدوان. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية وصورا لقائد الثورة اليمنية ولافتات منددة بالسياسة الأمريكية وبالعدوان الأمريكي السعودي. وأكد اليمنيون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المظلوم والاستعداد للتضحية نصرة لفلسطين وللمقدسات المحتلة، منددين بالجرائم الصهيونية وآخرها جريمة نابلس الأخيرة. كما دعوا الشعوب الإسلامية إلى الوحدة لمواجهة العدو الصهيوني ونددوا بالأنظمة المطبعة مع كيان العدو. وخلال المسيرة ألقى القيادي في حركة أنصار الله اليمنية قاسم عدوس كلمة أشار فيها إلى أن كل عمل تم فيه اغتيال قيادي أو استشهاد مواطن يمني أو جرحه أو إعاقته سببه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي.
كل مأساة دامية وكل نكبة تعرضت لها أمتنا وكل معاناتنا وأوجاعنا وآلامنا وكل مآسينا المسؤول الأول عن والمدبر له والمخطط له ومن وراءه هي أمريكا، لأنها تدار وتحرك من قبل اليهود شر البرية، قتلة الأنبياء، ناشر الشر والفساد في الأرض. إن شعبنا يعي ويعلم أن من فجعنا في الشهيد القائد وجرح شعبنا وظلم الأمة بقتله هم اليهود، هي أمريكا، وما عفاش وأعوانه إلا أدوات قذرة ومهينة لأمريكا. فالتوجيه والتخطيط كان في البيت الأبيض خلال زيارة عفاش المشؤومة لأمريكا. إن من حدد الأهداف التي قصفت ودمرت في كل مكان في شعبنا هم الأمريكيون، هم من قتلوا كل مقتول ومعاق ومجروح ويتيم وثكلى، كل بيت ومسجد ومدرسة ومستشفى وطريق وجسر، كل ما دمر في هذا الشعب، كل ما حصل من حدده ودفع بالمنافقين لضربه هم الأمريكيون. إن من قتل الشهيد الصماد بالتحديد والتوجيه هم الأمريكيون، من فجع هذا الشعب وأفقده وغيب عنه أفضل رئيس كان قريب منه.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أورومية. اللواء سلامي يقول إن العدو أخفق في إلحاق الهزيمة بالشعب الإيراني رغم استخدام كل تجاربه. والآلاف من الفلسطينيين يلبون نداء عرين الأسود دعما للمقاومة وتنديدا بجرائم الاحتلال. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 اثنان بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذه الجولة الأخرى من جولاتنا الأسبوعية في عالم المنتجات والصناعات الإيرانية عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، يكونوا برفقتنا.
أحبتنا المستمعين، من الفروع الرئيسة والكفوءة في صناعة النسيج في البلاد صناعة السجاد، علما أن هذا المنتج يأتي في نهاية سلسلة الإنتاج، ولذلك فإن هذه الصناعة تتمتع بنسبة عالية من القيمة المضافة من الناحية الاقتصادية، وتطويرها يضخ النشاط في الكثير من الصناعات الجانبية. والسجاد الآلي هو نموذج للسجاد الذي يحاك وينتج بواسطة المكائن والآلات، خلافا للسجاد اليدوي. وهذا المنتج يتميز بأسعار منخفضة للغاية مقارنة مع السجاد اليدوي لأسباب مختلفة، منها رخص المواد الأولية وإنتاجه بمقادير كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. وقد أدى استخدام التقنيات المتطورة والمواد الأولية المختلفة وكذلك تنوع النسيج أي الكثافة والسمك إلى إنتاج أنواع مختلفة من السجاد الآلي ووضعه تحت تصرف الراغبين فيه.
نعم، ومن الاختلافات بين السجاد اليدوي والآلي استخدام الألياف الصناعية مثل الأكريليك والبوليستير والبوليبروبلين في حياكة السجاد، ويعتبر الأكريليك من أكثر الألياف الصناعية المتداولة في إنتاج السجاد الآلي. وهذا النوع من الألياف الصناعية يشبه كثيرا الألياف الطبيعية، ويتمتع الأكريليك بعمر أطول وجودة أفضل من الألياف الصناعية الأخرى، وبالتالي فإن السجاد الآلي الذي تمت حياكته من الأكريليك أعلى ثمنا من أنواع السجاد الآلي الأخرى.
أجل أعزائي المستمعين، ويعد البوليستور أو الحرير الصناعي من الألياف الصناعية الأخرى في إنتاج السجاد الآلي، حيث يحظى بالاهتمام في الأسواق العالمية باعتباره أفضل أكيسة الأرضية لأسباب مختلفة، من بينها سهولة غسله وظاهره الجميل واللافت للنظر. ويتمتع السجاد الآلي المحاك من ألياف البوليستير بدوام أكثر ونسبة عالية من اللمعان والألوان الزاهية، وهو يستجذب الكثير من المشترين بسبب شبهه بالسجاد الحريري.
نعم، يعود تاريخ ظهور السجاد الآلي في إيران إلى حوالي نصف القرن، ففي بداية السبعينات من القرن الماضي تم إنتاج أول سجاد آلي في إيران في مصانع المخمل والحرير في كاشان بواسطة مكائن خاصة بحياكة المخمل وبالألياف الصناعية البراقة، حيث يتميز هذا النوع من السجاد بسماكة قصيرة نسبيا ووزن خفيف. وبمرور الزمن وتأسيس شركة الصناعات في كاشان أي سجاد روفاند، اتخذت هذه الشركة من إنتاج المواد الأولية اللازمة في هذه الصناعة هدفا من أهداف إنتاجها الأخرى، فضلا عن إنتاج السجاد الآلي.
وقد تم عرض أول منتج لهذا المصنع في السوق عام 1974، وكان هذا المنتج يشبه إلى حد كبير السجاد اليدوي وحظي بإقبال واسع. وتأسست بعد ذلك العديد من شركات السجاد الآلي بماركات مختلفة، منها جيلان وبارس ونقش إيران وإكباتان، وبدأت نشاطها في هذه الصناعة. وتنشط اليوم أعزائي الكرام العشرة من مصانع إنتاج السجاد الآلي في مدن إيران المختلفة بأسماء معروفة مثل قالي سليمان وفرش مشهد وشيراز ومازندران وستاري كبير وباستان وغيرها. نعم أعزائي الكرام، لنزل نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة السجاد.
مستمعينا الكرام، تعد صناعة السجاد الآلي من الصناعات المهمة في الاقتصاد الإيراني، وتعتبر هذه الصناعة من الفروع الخمسة المهمة والمنتخبة في صناعة النسيج في البلاد، حيث إن الاهتمام بتطويرها هو من جملة البرامج الاستراتيجية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة. ويبلغ مجموع الطاقة الإنتاجية لصناعة السجاد الآلي في البلاد حوالي 120 مليون متر مربع في السنة، وتعمل أكثر من 10% من الأيادي العاملة الفعالة في مجال صناعة النسيج في إيران في صناعة السجاد الآلي، ويتم إنتاج 80 مليون متر مربع من السجاد الآلي في هذا القطاع، حيث يشمل 5% من قيمة صناعة النسيج في البلاد.
نعم أعزائي الكرام، ويبلغ استهلاك السوق الداخلية للسجاد في الوقت الحالي حوالي 55 مليون متر مربع سنويا، حيث تبلغ قيمته ما يعادل 47 ألف مليار ريال. وعلى فرض النمو التركيبي البالغ 5% سنويا، فإن من المتوقع أن يبلغ حجم الطلب في السوق الداخلية في العام 2024 حوالي 85 مليون متر مربع، حيث ستفوق قيمته 70 ألف ريال إيراني حسب القيمة الحالية.
نعم مستمعينا الكرام، ومن المدن الفعالة في إنتاج السجاد الآلي في إيران مدينة مشهد وطهران ويازد وإصفهان وديليجان. وفي محافظة إصفهان تشتهر كل من مدينة أورانوبيدغول وكاشان باعتبارها قطب إنتاج السجاد الآلي في إيران ومن المناطق الرئيسة لصناعة هذا المنتج في العالم، وتقع نسبة 80% من مصانع السجاد في إيران في هذه المنطقة، حيث تنتج 70% من السجاد في البلاد، وتوجد في مدينة كاشان أكثر من 700 وحدة اقتصادية تنشط في مجال إنتاج السجاد الآلي.
وتتركز نسبة 80% من الإنتاج وفرص العمل في هذه المدينة في مجال إنتاج السجاد الآلي والصناعات المرتبطة به مثل الغزل. وتبلغ جودة السجاد الآلي في كاشان وجماله وتنوع تصاميمه حدا، بحيث أنه لفت أنظار الكثير من بلدان العالم المختلفة. ويتم تصدير هذا المنتج في الوقت الحاضر إلى أكثر من 40 بلدا في العالم، ويتم تصدير القسم الأكبر من السجاد الكاشاني إلى أستراليا وبلجيكا وتركيا وألمانيا وبريطانيا والصين وباكستان والعراق وأفغانستان وبلدان آسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية.
مستمعينا الكرام، وفي خلال السنوات الأخيرة احتلت صناعة السجاد الآلي في إيران الرتبة الأولى في العالم من حيث جودة الإنتاج والثانية بلحاظ الطاقة الإنتاجية، وقد أدى إبداع المنتجين الإيرانيين وابتكارهم في مجال تصاميم وحياكة السجاد الآلي إلى تطور لافت في المستوى التقني لإنتاج المكائن والآلات اللازمة لهذه الصناعة. ووجهت صناعة مكائن الحياكة إلى صناعة منتجات شبيهة بالسجاد اليدوي وبسماكة تفوق 1200 عقدة، وأدى استخدام التكنولوجيا العالية والتخصص والفن من قبل الناشطين في هذا القطاع إلى مستقبل زاهر في صناعة السجاد الآلي في إيران.
وفي الوقت الحاضر أعزائي المستمعين، يتم تصدير القسم الأكبر من منتجات جمهورية إيران من السجاد إلى تركيا وأفغانستان والعراق وتركمانستان، حيث بلغت قيمة صادرات السجاد الآلي من البلاد إلى تلك البلدان في العام 2021 4,200,000,000 دولار.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، دقائق مفيدة وممتعة أمضيناها معكم عبر جولتنا لهذا الأسبوع في عالم منتجات جمهورية إيران الإسلامية وصادراتها إلى الأسواق العالمية، حتى نجدد اللقاء بحضراتكم عند المزيد من هذه المنتجات والصادرات عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نشكر لكم طيب متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
شكرا لكم والسلام عليكم.
ما أجمله ما أكمله. كل سحري وبنص في شعبان أتم بدرا محض جمال عم في مولد مهدي الأمة خاتم أعياد الأخيار ما أجمله ما أكمله شهر رسول الله شهر رسول الله الجاري.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة بلا يأس. محاولة في بحث مشكلة اليأس تربويا واجتماعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، معكم وحلقة أخرى من برنامج حياة بلا يأس، نرجو مرافقتنا على بركة الله.
تحية لكم مستمعين الأفاضل، وهذه الحلقة من برنامج حياة بلا يأس تستمعونها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فابقوا معنا.
مستمعين الأفاضل، إن لليائسين في الحياة مبررات عديدة ساقتهم لأن يتصوروا العمل ونجاحه ضربا من المستحيلات، بل ومن صور المخيلات والأحلام الواهية، ولهم مظاهر كلامية عديدة وشبهات ومناقشات يعتمدون عليها.
ومن المشاكل التي تعترض سبيل العمل الإسلامي في محور الأمل والمثابرة هي مشكلة الانحراف، ومن الممكن أن يقال إن هذه القضية تفرض على اليائسين أن يتساءلوا عن كيفية علاجها. السؤال الذي يمكن طرحه هذا هو: كيف يمكن العمل الجاد في هذا المجال وهناك ثلة من الأفراد انغمس حتى قمة رأسه بالانحراف؟
وما جدوى العمل من مجابهة هذا التردي؟ سؤال له مبرراته عند هؤلاء اليائسين، ولكن لو تدبرنا أكثر فجوابنا عليه يأتينا من عدة نواحي. أولها ناحية انغماس بعض الأفراد في الانحراف، وثانيها شدة الانحراف، وثالثها كيفية عملنا، ورابعها جدوى هذا العمل.
أيها الكارم، رغم أن بعض الأفراد انهارت قواهم الفكرية، ولكن مما يبعث على الأمل أنه ما زال مرتبطا برباط الإيمان وإن كان ضعيفا، وهو لا يحتاج إلا إلى ترميم أو إصلاح هذا الانحراف.
إن انحراف البعض يحتاج إلى إصلاح أو ترميم، حيث إن وجود العاطفة الدينية عند أبناء الأمة يسهل أمام العاملين عملية تغييرهم وشدهم إلى معالم الإسلام الوضاءة، وإن الجهد الذي يتطلبه التغيير في بلد ما يختلف في المقدار والاتجاه عن السعي الذي تتطلبه عملية التغيير في مدينة أخرى.
نعم مستمعينا الكرام، فالانحراف في البلدان الإسلامية على سبيل المثال وإن كان يتميز بطابع فكري في بعض الأحيان، إلا أنه بشكل عام يختلف كل الاختلاف عن الانحراف في مناطق أخرى. فشدة الانحراف إذن تختلف في المقدار النسبي والنوعي، إلا أن هذا لا يعني نكران المشكلة وهدمها أساسا، وإلا نصبح قد فرطنا في وعينا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حياتنا اليومية.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج حياة بلا يأس من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أيها الأفاضل، إن واجبنا الأول بصفتنا مسلمين هو الطاعة والانقياد لله تعالى، وذلك هو أحد معاني الإسلام من الناحية الاصطلاحية. فالواجب هذا يدعو إلى الالتزام، ونرى قضية الضغط السياسي في بعض البلدان تشكل مشكلة أخرى لدى اليائسين من العمل الإسلامي الهادف. فيمكن هنا تقسيم هذا اللون من الضغط إلى قسمين، فهو تارة يخص العدو وسيطرته المباشرة على البلاد الإسلامية، وتارة أخرى تشمل القاعدة السياسية التي يعتمد عليها العدو، وبتعبير آخر مجموعة التكتلات المفتعلة التي اختلقها إما بطبع قومي وإقليمي حفظا لسيادته، وإما بأمور أخرى.
أجل عزيزي المستمع، إن دفاع العدو عن مصالحه ودفاع أعوانه عن مصالحهم ومصالح أسيادهم هو الذي يولد الضغط السياسي المقصود على أي عمل تفوح منه رائحة الأمل والحيوية النفسية والجد والمثابرة. وإن الضغط الناتج نتيجة الصراع الطويل في الحياة هو الذي يجعل بعض المسلمين يترددون في الإقدام، بحيث يقفون بعيدا ويصابون عندها باليأس، وذلك نظرا لخوفهم من بطش الأعداء وأعوانهم. ولكن المؤمنين الرساليين تراهم يعملون بدأب وبسالة وإخلاص وشجاعة من أجل إعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية.
لو تمكننا أخي المستمع من التوغل شيئا يسيرا نحو منبع هذا الخوف لأمكن ملاحظته بأنه دلالة صريحة على عدم الاعتقاد ببديهيات العمل الجاد والسعي لنصرة الحق التي أكد عليها الإسلام والتي ترفع لواء النصر دوما وأبدا. وكم أكد الباري سبحانه وتعالى بوضوح وجلاء في آيات عديدة على النصر الإلهي المبارك. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي آية أخرى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
هذه الآيات المباركة وغيرها أيها الأفاضل نسمعها، لكن لا يزال البعض لا يهتم بنصرة الحق والحقيقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا معناه عدم تفعيل القدرة الفكرية المنطقية والواقعية في أذهاننا، وبالتالي يتسبب هذا الخمول بخمول آخر ويأس لا يمكن الفرار منه.
أخي المستمع، أختي المستمعة، إن أي عمل لا يعتمد أساسه على القاعدة الفكرية للإسلام فهو فاشل وقاصر على الإطلاق، ذلك لأن الدين القيم فقط وفقط هو الدين الأكمل والأصلح للبشر في الحياة. نعم، إن الفكرة في الحقيقة هو الموجه وهو الطاقة الدافعة للإنسان العامل، فقوة القاعدة الأساسية قوة العمل والبناء. وهنا بات الأمر واضحا بأن العمل الإسلامي عندما ينطلق لا يتناسب بعظمته مع ضالة العمل اللا إسلامي،
وهذه حقيقة غدت بعيدة عن ذهنية البعض من أبناء الأمة الإسلامية، حتى إنهم أخذوا يطلقون غير اللائق من الكلام في كيفية وقوف العاملين للإسلام في وجه العدو وأعوانه. أيها الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياة بلا يأس، نرجو أن قد نالت رضاكم.
نعم، استمعنا إلى حلقة حياة بلا يأس من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. وقال لي: تعلم العلم لوجهي تصب الحق عندي. وقال لي: إذا أصبت الحق عندي أثنيت عليك بثناء على نفسي. وقال لي: تستوحش تحت الأرض مما تستوحش منه فوق الأرض. وقال لي: إن لم تكن من أهل الحضرة جاءك الخاطر، وكل سوى خاطر، فلم ينفه إلا العلم، وللعلم أضداد، ولا تخلص إلا بالجهاد. وقال لي: لا جهاد إلا بي، ولا علم إلا بي، فإن وقفت بي فأنت من أهل حضرتي. وقال لي: ادخل إلى قبرك وحدك تراني وحدي، فلا تثبت بي مع سواي. وقال لي: أهل الحضرة هم الذين عندي. وقال لي: الخارجون عن الحرف هم أهل الحضرة. وقال لي: الخارجون عن أنفسهم هم الخارجون عن الحرف. وقال لي: أخرج من السوى، تخرج من الحجاب، وأخرج من الحجاب، تخرج من البعد، وأخرج من البعد، تخرج من القرب، وأخرج من القرب، ترى الله. وقال لي: لو تعرفت إليك بمعارف السطوة فقدت العلم والحس. وقال لي: للمحضر أبواب عدد ما في السماء والأرض، وهو باب من أبواب الحضرة. وقال لي: أول باب من أبواب الحضرة موقف المسألة، أوقفك فأسألك، فأعلمك فتجيب. فتثبت بتعرفي وتعرف معارفك من لدني فتخبر عني. وقال لي: ما النار؟ قلت: نور من أنوار السطوة. قال: ما السطوة؟ قلت: وصف من أوصاف العزة. قال: ما العزة؟ قلت: وصف من أوصاف الجبروت. قال: ما الجبروت؟ قلت: وصف من أوصاف الكبرياء. قال: ما الكبرياء؟ قلت: وصف من أوصاف السلطان. قال: ما السلطان؟ قلت: وصف من أوصاف العظمة. قال: ما العظمة؟ قلت: وصف من أوصاف الذات. قال: ما الذات؟ قلت: أنت الله، لا إله إلا أنت. قال: قلت الحق. قلت: أنت قولتني. قال: لترى بينتي. نحو الآفاق العالية،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان وصحة نفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج.
في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات نتابع حديثنا الذي بدأناه حول السرور ودوره في الصحة النفسية والمحفزات الدينية لبعث النشاط في النفس الذي ينشئ بطبيعة الحال السرور والمرح فيها.
أما الكلام في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين فسنبدأه بعد قليل، فكونوا معنا.
مستمعينا الأعزاء، من الوصايا الدينية التي تقود الإنسان إلى السرور مجالسة الناس المتفائلين والابتعاد عن أولئك الذين تخيم على حياتهم سحب داكنة من التشاؤم. فذوي النظرة الوضاءة للحياة أفضل كما هو واضح من الذين لا يرون في الحياة إلا الظلام والتشاؤم بحيث تغادر البسمة شفاههم والانشراح صدورهم.
إن المتشائمين، وكما هو ثابت في علم النفس وحتى في كلامهم، يبرزون على الدوام المشاكل والمصائب وأمورا مثيرات لليأس، وكل هذا لا يتجاوب مع حالة السرور، بل يثبط محفزاتها على أن مجالسة مثل هؤلاء الأشخاص هو مدعاة للحزن ودخول الغم في النفس. فكيف والحال هذه يتخذ السرور طريقه إليها؟
وفي المقابل مستمعين الكرام، يبعث المتفائلون الأمل في النفوس ويضيئون فيها مصابيح السرور والفرح، ومن هنا حث الدين الحنيف على مجالستهم والتقرب منهم.
مستمعينا الأكارم، إن علماء النفس يعتبرون التفكير الإيجابي من علائم الصحة النفسية وسببا في إيجاد النشاط لدى الإنسان، وهذا الأمر ذاته أوصت به الأديان المختلفة. ومن أجل أن نعيش حياتنا بسرور، علينا أن نتعرف على الطريقة التي تأخذ بأفكارنا إلى الجهات الصحيحة، فهذه الأفكار بلا ريب هي مدعاة للسرور والنشاط الروحي.
مستمعينا الكرام، إن الإنسان إذا عاش في أعماق ذاته الرضا والسعادة، فإنه ولا ريب سوف يصل إلى شاطئ السرور الحقيقي، ويستقل من هناك قاربا يبحر به بين أمواج الفرح والمرح وبكل هدوء. مستمعينا الكرام، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج الإيمان والصحة النفسية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأكارم. إن علو الروح وسلامة النفس وصحتها يمكن أن تتأتى بواسطة الاتصال بالدين بأواصر قوية، ذلك أن المضامين الدينية سواء كانت أصول العقائد أو أحكام الدين أو وصاياه العلمية والأخلاقية توفر السلامة النفسية للإنسان، والتعاليم الدينية في أي دين كانت تحث الإنسان على السعي والمثابرة وتجعله ينظر إلى المستقبل نظرة متفائلة عبر ناظور وضاء، وهنا يكون السرور الذي يبغيه الإنسان.
وفي ظلال الدين الوارفة يمسك الإنسان مفاتيح السعادة والسرور، على أن للسرور مصاديق ومصاديق، ومن هذه المصاديق التوفيق في طاعة الله تبارك وتعالى، ففيه الكثير من سرور النفس ورفع حاجات الآخرين وتوفير ما يريدونه، هو مدعاة للسرور.
أجل عزيزي المستمع، كما أن الكلام اللين المفعم بالحب يدخل السرور في نفس المتكلم والسامع على حد سواء، والتهادي هو من مسبب